قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يعني هل كنتم مثلا تجتمعون أحيانا في بعض المساجد أو في بعض الأشياء من هذا القبيل؟
كما قلت لك في وقت ده ما كان هناك مساجد نجمع وكان ممنوع دراسة اللغة العربية وعن دين عن الشريعة كان ممنوع وكان علماء الحمد لله وهم يدرسون سرا يخافون من أمن الدولة وإحنا رحنا في الليل يعني سرا وأخذنا الكتب في الجيب ينزل ظلم إحنا نروح يعني إلى درس.
كنتم تذهبون ليلا إلى العلماء لكي يعلموكم شيئا عن هذا الدين.
وأمي أخذتنا أنا وأخويا صغير كنا 15 وهو 13 سنة. كان واحد أخويا قريبي هو كان يدرس كان يعرف عنده كان علم أخذ بالهدية روحنا وأول كان تلميذا له يعني ودرست منه لغة عربية حتى قرأت بنفسي القرآن وأمي كانت مسرورا وبعدما خرجت هناك كان بدأ ديمقراطية وبدأ دروس في المساجد ورحت أول مسجد هناك كان مدرسة مش رسمي مدرسة صغير جنبي مسجد ورحت بدأت دراستي في نعم. كان في المحافظة بتاعنا بدكن.
هذا كان تقريبا في عام في أي الأعوام؟
دي كانت 1990 و92 أول مدرسة إسلامية فتحت في عاصمة بشكيك و92 أنا دخلت في هذا المدرسة إسلامية وبعدين الحمد لله حصلت إلى منحة وجيت لدراسة
نعم
في الأزهر الشريف الحمد لله.
دعني ها هنا تحديدا أتسلل إلى قلبك
نعم
وأستمد من عزيمتك ما يعني يلهب عزائم المسلمين الذين يرونك الآن. نحن ربما ننشأ في بلاد نتكلم العربية، الأمر بالنسبة إلينا ميسور، نقيم شعائر الإسلام، لكننا في غربة مع ديننا لمخالفة الأوامر والوقوع في النواهي وكما تعرف حال المسلمين. قل لي ما الذي استفزك لكي تأتي هاهنا وتتعلم وتمكث هذه السنوات الطوال وتتخصص في العلم الشرعي؟ ما الذي استفزك من داخلك؟ هل شعرت أن هذا الدين له قيمة عظيمة وثمينة وأنك ستكون حارسا من حراس هذا الدين وحاملا لهذا اللواء لواء هذا الدين حين تتعلم ها هنا في الأزهر الشريف وتنقل هذا العلم إلى بلادك؟ يعني أريدك أن توجه من خلال تجربتك العملية رسالة إلى كل مسلم يرون الآن. ما الذي ألهب حماسك؟ هل ما كان قبل ذلك في حكم الشيوعية وشعورك بأن هذا الدين يضطهد وأنه يعني يريدون أن يبعدوك ويبعدوا أهل بلادك عن هذا الدين، هل هذا كان له أثره على عزيمتك وعلى إرادتك؟
نعم حضرتك، إحنا عشنا في نظام الشيوعية وبعدما جئت هنا تعلمنا حديث والتفسير وحفظنا من القرآن وعرفت يعني كثير الأخطاء بتاعي مش الشعبي وقومي يعني إن إحنا نحن كنا في الظلمات سبحان الله كم أخطأنا ودلوقتي أنا أجد من القرآن كل تحليل مشاكل في البلد كان مكتوب في القرآن وإحنا كنا في غفلة وكنا بعيدين من القرآن. بعدما جئت هنا ودرست اللغة العربية وعرفت أكثر تعجبت سبحان الله.
وجدت حلا لكل مشاكلك
تقريبا
نعم
وأنا أقول تقريبا لأن ما زال أدرس يعني.
نعم جميل.
نعم
أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك الصدق والإخلاص.
أمنا قالت دائما ما تعمل هذا مش كويس يعني ما تعملش، وأنا دائما أسأل لماذا لماذا، ولهذه الأسئلة كل وجدت أنا جواب من القرآن الكريم، ولماذا ده حرام مثلا. وبعد كده أنا عزمت أدرس وأخرج من الكلية وأروح إلى بلدي وأكون داعيا للإسلام.
هل لما كنت هناك كنت تعيش، لأن هذا حال كثير من المسلمين
الآن،
حين يبتعد عن الله سبحانه وتعالى يعيش ما يسميه العلماء بالوحشة.
نعم.
يعني يجد أنه غير مرتاح، دائما عنده مشاكل نفسية، عنده بعض الآفات لا يعرف كيف يداويها. هو يقول لك أنا مثلا أستمتع بالحياة كيفما شاء، أذهب إلى ملاهي، إلى كذا إلى كذا، ألبي رغبات جسدي، أصنع ما أريد، لكن أشعر أن شيئا ما أفقده.
نعم.
هل كنت تشعر بهذا يعني حينما كنت بعيدا في البداية، وتقول كانت هناك أخطاء وكانت هناك مخالفات بسبب عدم علمك بشيء عن الإسلام، ثم لما كنت مثلا تذهب تصلي في مسجد إن تيسر، أو حين تجلس في حلقة عالم، أو حين تجلس في الجلسة التي كانت في البيت مع أمك، ماذا كنت تشعر حينها؟ يعني هل كنت تشعر بأن شيئا يريح وجدانك؟
نعم حضرتك،
هو هكذا،
اطمئنان في القلب، خضوع، وإنسان يستريح. كنت في العاصمة أخرج شارع لعالم ثانية، وتدخل إلى مسجد تستريح، عشان بعدما دخلت إلى مسجد في الاحترام، ولا أعرف واحد وهو يسلم علي ويسأل حالي يعني، وأصلي في المسجد نفسي مشايس، أخرج يعني من المسجد يعني أجلس وأخرج إلى الشارع، وهناك يعني سبحان الله دنيا ثانية. أنا نفسي عايز أهرب يعني من هذه، تعبت يعني بالصراحة من عيشة بدون قرآن. وأنا كلمت بعض زملائي في البلد، أصدقائي، وبعضنا يحكي علي ويبكي يعني، يقول يعني أحيانا أستيقظ في نصف الليل وأجلس يعني بدون نوم حتى الفجر، وفي مخي يأكل سؤال واحد بعد الموت يعني، يكون الحياة يمشي كذا وأموت وبعدين إنسان يعني بدون القرآن. وإحنا دلوقتي نحفظ من القرآن ونعرف أن يوم القيامة والحساب والجنة والنار، ومطمئن الحمد لله
ما شاء الله.
وهم من لا يعرف عن الدين كما قلت شيخ يكون في الوحشة الحياة، عشان كده يجري إلى شرب الخمر
ويتعاطى المخالفات هذه.
مخالفات.
نعم. إذن لعل هذا يعني، إذا أردت أن أحدد الأسباب التي دفعتك، أنت رأيت العلماء يضطهدون، رأيت بلادك يضطهد فيها الدين، شعرت أن هذا الدين شيء غالي، لماذا يريدون أن يطمسوا هوية هذا الدين؟ فهذا أشعل همتك. الأمر الثاني أنك كنت تجد في تعاليم هذا الدين، في تواجدك في المسجد، في هذه الحلقات، كنت تجد فيها نفسك.
نعم.
فكأنك بدأت رحلة البحث عن الذات. نعم. يعني بحثت عن نفسي فوجدتها في الإسلام، فمن ها هنا كانت الخطوة بأنك أخذت القرار بأن تأتي ها هنا إلى الأزهر في هذه البعثة وتمكث لتطلب العلم الشرعي ها هنا. نعم هكذا كانت الخطوات. أنا أريدك أن تسمع الناس، لأن كثيرا ما يعني يستغرب العرب خاصة من قراءة القرآن من غير العربي، وأنت بطبيعة الحال مسلم وأبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، فبيننا أخوة الإسلام التي هي أعظم من أي شيء آخر. فأريدك أن تسمعنا شيئا من القرآن بصوتك إن شاء الله تعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. كيف كان تعاملك مع القرآن؟ يعني سنبدأ من بداية ما خطت قدمك أرض مصر وبدأت الالتحاق بالأزهر الشريف وتعلم العلم الشرعي وخاصة القرآن الكريم. كيف كانت علاقتك بالقرآن تحديدا؟ ماذا وجدت في القرآن؟
القرآن أولا هدية من الله تعالى لنا جميعا للمسلمين وكان معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن ألفاظه والمعنى هو يعني معجزة سبحان الله. القرآن كان مش معجزة واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معجزاته كثيرة مثل انشقاق القمر وخروج الماء من أصابعه الشريف. وكان معجزات لأنبياء السابقين زي أصل موسى وجمل صالح بل معجزاتهم يعني ما وصل إلينا بقي بعد موتهم وإحنا نعرفهم من الأخبار من القرآن كان معجزات للنبي السابقين.
هل استشعرت هذه المعجزة؟ يعني أنا أريدك أن توصل لي إحساسك أنت. يعني ربما يعرف العام أن القرآن معجزة وأنه المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل استشعرت أنت هذا المعنى الإعجازي في القرآن في حياتك؟
نعم حضرتك. وكلامي عايز أريد أستمر. ومعجزة القرآن بقي إلى يومنا هذا ويبقي إلى يوم القيامة كما قال الله تعالى في كلامه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إن شاء الله. وأريد أسمع أيام دي كما قال الله تعالى في كلامه حبي مع القرآن قلبي مع القرآن يعني كالربة الوثقى لا انفصام لها. عايز أسمع القرآن دائما في دلوقتي في شقة أسكن نضع إلى إذاعة القرآن دائما الحمد لله. وفي وقت أكتب بالكمبيوتر أسمع القرآن. أنا أشتغل بالكمبيوتر أكتب أترجم كتب وأكتب مقالة لجريدات الإسلامية عندنا ودائما قرآن. إنسان يستريح يعني سبحان الله بالقرآن. حلاوة القرآن وإحنا العجم لا نستطيع يعني أقول نفسي يعني بالأبلغ الكلام عشان لأنك أنا أريد أستعمل هنا قوله وليد بن مغيرة بعدما سمع من أوائل سورة السجدة من محمد صلى الله عليه وسلم فعاد إلى قومه وقال لهم لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وما رجل منكم أعرف بالأشعار مني ولا برجزه ولا أعلم برجزه وبقصيده مني ولا والله ما يشبك الذي يقوله شيئا من هذا والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لتلاوة إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق
ما شاء الله
إنه لا يعلو ولا يعلى عليه.
الله أكبر.
وما فيش يعني كلام أبلغ من كلام
والدي ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله يعني.
يعني هذا هذه الكلمات أنا أستشعر معنى جميل، وأنت تقول يعني نحن العجم نستشعر قيمة عظيمة للقرآن، وأنا أردت أن تحدث السادة المشاهدين بذلك، لأننا كثيرا ما لا نشعر بقيمة الكنوز الثمينة التي بين أيدينا. أشعر أنك يعني في البداية وأنت تتعلم حروف الهجاء وليست اللغة لغتك، والأمر فيه مشقة بالغة في البداية، وأنت حتى الآن وأنت ترتل القرآن وما شاء الله تجود تجويدا جيدا، بالتأكيد كان هذا فيه نوع من المشقة حتى وصلت إلى إجادة القرآن. وأخبرني كيف حال الأهل كذلك؟ كنت تقول لي قبل التسجيل أن الوالدة أنت تهاتفها وهي تقرأ معك قرآن وهكذا. نعم.
والدي كانت جاءت إلى مصر عبر مصر سنة 2003، جاءت هنا وغيرت رؤيها، شافت مسلمين هنا كيف يعيشون. كانت مسرورا، مكث هنا 6 شهور معي. في رحلته إلى بلدي اشتريت لها مصحفا كبير، وقلت لها عشان دائما يكون مع القرآن يقرأ. في وقت كان تجويده ضعيف، بس هي تحاول دائما تسأل مني كثير، وأنا قلت له العلم من المهد إلى اللحد يا أمي،
ما شاء الله.
دائما لازم نتعلم، وهي بعد عملت جهد أكثر من لازم. وبعدما تروح دائما أتصل إليها.
سنها كم؟
63.
63 عام وهي تجاهد لتتعلم القرآن.
نعم. آخر مرة كلمت معها وهي تقول أبو بكر اسماني، وقرأ من القرآن وسورة الواقعة.
ما شاء الله.
سبحان الله، تجويد ما شاء الله.
ما شاء الله.
دلوقتي صحح التجويد، وأنا دلوقتي أقول له احفظه.
هي تجتمع مع النساء في البلاد، تجتمع معهم حتى يتعلموا القرآن؟
نعم.
أم هي تتعلم بصورة فردية؟
في هناك مدرسة.
نعم.
من قرية جوارنا هي تأتي وتعمل دروس للحريم. وهي تدرس عندها، ودلوقتي تجويدها كويس، وقريبا أرسلت له مصحف 30 جزء، قسم لجزء و30 جزء أنا أرسلت إليها، وعندنا بقية من أثار شيعة في بلدنا، النساء تجمعون وتقرؤون كتاب الشيعة عن كشوف المشاكل، عشان ابنه و
بعض البدع يعني.
أيوة.
نعم.
بدع هم كان عمله كشوف المشاكل، تجلسين وتقرؤون من هذا كتاب مكتوب بلغة فارسية. وقلت لها في آخر المرة
هذه بدعة، ولا
أحسن تجمع وتقرأ قرآن، تساعد بعضهم بعضا، تصلح أخطاءه وتعمل ختم القرآن ولو في شهر مرة. ودلوقتي أمي تتصل، والنساء إحنا في من قرى تجمعون، وكل واحد تأخذ جزء تقريبا ساعة ونصف يعملنا ختم القرآن.
ما شاء الله. أنا أريد يعني وإحنا ماشيين كده نأخذ يا جماعة دروس مستفادة من الشيخ أبو بكر، دروس مستفادة لينا. يعني قصة والدته اللي هو بيحكي فيها دلوقتي رسالة لأمهاتنا ورسالة للجميع، إن إحنا لا نتقاعس ولا نفطر أبدا، حتى لو السن كبر، إنه لازم القرآن يبقى ليه شيء مختلف في حياتنا، القرآن يبقى ليه قيمة عظيمة، نحاول نعمل الحاجات دي. إن هم شايفين هم أعاجم والمسألة فيها مشقة شديدة وبالغة، لكن هم مستشعرين إن هو ده اللي بيقوم دينهم، وإحنا لازم الشعور ده برضو يبقى موجود عندنا. قصته هو فيها المعنى ده أساسي، إنه يحس إنه لازم يرفع راية. أنا بتذكرني قصته بقصة سيدنا جعفر ابن أبي طالب. سيدنا جعفر كان يعني أكثر الناس مشابهة بالنبي خلقا وخلقا، كان أكثر الناس مشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في الشكل وفي نفس الوقت في الأخلاق. سيدنا جعفر كان من أوائل من أسلم، ولما حدث ما حدث من إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، ووقف جعفر أمام النجاشي ليتكلم عن الإسلام. لما بعثت قريش سيدنا عمرو بن العاص وكان إذ ذاك كافرا، وبعثوا ببعض الوفود حتى يعني يجعلوا النجاشي يرد هؤلاء المسلمين إلى قريش وينالهم ما ينالهم من الأذى وواه. فوقف يتكلم عن الإسلام، انظر إلى هذه الكلمات التي أتكلم بها وفيها المعنى الذي نريد أن يصل إلى النفوس اليوم، إن الإسلام غالي قوي. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك. شوف الكلمات زي كأنك أنت بتقول بالضبط كده، وإحنا كنا أيام الحكم الشيوعي وهو. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. أمرنا أدي الإسلام، أمرنا بصدق الحديث، بأداء الأمانة، بصلة الأرحام، بحسن الجوار، بالكف عن المحرمات، بالكف عن الدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا. الكلمات الموجزة دي في التعريف بالإسلام جعلت النجاشي يتأثر به، حتى قرأ عليه سيدنا جعفر مفتتح سورة مريم، فلما قرأها عليه بكى النجاشي. وفي هذا الوقت يعني كان قد أضمر الإسلام، وأسلم النجاشي بعد ذلك ببركة دعوة سيدنا جعفر. انظر إلى جعفر هذا، بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت عام خيبر، وتمضي السنون حتى يخرج المسلمون لملاقاة الروم. المسلمون 3000 والروم 100,000، يعني ما فيش أي نوع من المقارنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الراية، راية الإسلام، في يد جعفر رضي الله عنه، فيمسكها جعفر فيدخل في القتال، فيأتي أحد الروم فيقطع يده اليمنى فتقطع، وكان يمسك بها الراية، فجعل هذه الراية في يده الأخرى التي صارت هذه لم يرمي بالراية، يعني كان يستطيع أن يرميها، لكن كان يشعر أن هذا رمز الدين لا ينبغي بحال أن يرميه. فلما تقطع يده اليمنى يجعلها في يده اليسرى، فيأتي هذا الرجل الكافر فيقطع يده اليسرى، فيمسك الراية بعضديه، يمسكها ويحتضنها حتى لا تقع، حتى يقتل ويستشهد في سبيل الله. لماذا يصنع ذلك؟ لماذا يمسك بهذه الراية هكذا؟ يعني أنا متصور في بعض الناس لما بتقرأ هذه الحاجات يقول لك يا عمي ما كان رماها، يعني هي جد دلوقتي يرمي الراية، لكن كان يستشعر أن الإسلام هذا قيمة عظيمة لا يصح بحال أن يرميها هكذا. سيدنا المقداد بن الأسود، هذا الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمره الله عز وجل بأن يحبه، قال: إن الله أحب أربعا وأمرني أن أحبهم، فسمى منهم المقداد بن الأسود. كان هذا العبد الصالح الصحابي الجليل يقول كلمة أريدك أن تحفرها أنت في قلبك وفي قلب وجداني وقلوب المسلمين في بلادك، وكذلك نوجهها للمسلمين. كان بيقول كلمة عالية قوي وغالية قوي، بيقول إيه؟ بيقول: لأموتن والإسلام عزيز. أنا مش هموت إلا لما أشوف الإسلام عالي وغالي وريته خفاقة. ده ما يستحسكش. ليه مش حاسس بقيمة اصطفاء ربنا ليك؟ ليه مش حاسس بان ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بنعمه غاليه قوي محتاجه مننا ان احنا نحافظ عليها، وان احنا نحاول انه ما نكونش للاسف الشديد سبب للصد عن سبيل الله لما الناس تيجي وتقول ان احنا ما بيمثلش الاسلام. في قصص ابو بكر انا هنتقل الى محور اخر لانه برضو مفيد قوي. انت مرضت واصبت بالمرض من فترة، احكي لي عن قصة المرض لانها ايضا تجسد معنى اخر، لان كنت باستطاعتك لما حدث هذا الكرب بالنسبة لك ان تنفض يدك وتنهي هذه الدراسة الشرعية هنا في البلاد وترجع الى بلادك لتتعداوى وتتعالج، لكنك اصررت ان تكمل، واحكي لي عن هذه التجربة.
سنة 2000 اول ما دخلت الى كلية عندي بعض حرارة في الجسم ورحت الى الاطباء كشفوا وقالوا عندي فشل كلوي.
شفاك الله وعافاك.
بعد 3 شهور دخلت الى غسيل وبدأت غسيل كلوي، ايوه غسيل الكلية. منذ هذه الايام اغسل في المستشفى رحمة مصر الجديدة. والناس اهل الخير الحمد لله يعني يساعدونا، وانا اشكر كثيرا شعب مصر العظيم الحمد لله ساعدوني كثير في هذه المشكلة.
انت يعني حينما مرضت ومرضك عافاك الله عز وجل ولا بأس طهور إن شاء الله، حينما مرضت لم يفت هذا من عزيمتك أن ترجع إلى بلادك، لأن الأمر يعني ربما يكون فيه صعوبة أن تجمع بين العلم الشرعي ومؤونة المرض ونحو هذا، أم كان ما زال الإصرار بداخلك؟
طبعا في أول صدمة كان صعب علي استحمل، انا في غربة كنا وحدي، وجاءوا الناس اهل الخير وقالوا معليش ساعدوني كثير، وانا نسيت غربة سبحان الله، انا شعرت نفسي مثل في البلد.
الله
و شعب مصر الحمد لله كويسين، ساعدوني كثير، وما عندي كان نية ترك الدراسة. انا عملت دوام للدراسة بس كان جهود يعني مش كنت عايز أكثر من لازم، بس يعني كان المرض عمل قلق كثير جدا في الدراسة، بس استمرت ما تركت دراسة والحمد لله. إن شاء الله سنة جاية بإذن الله إن شاء الله أتخرج من كلية، ولو عمر باقي إن شاء الله نروح و حتقوم خدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله دعوة.
أسأل الله تعالى أن يستعملك ويستعملنا ولا يستبدل بنا. أنت أخبرتني عن بعض مشاركاتك، يعني أنت تشعر بأنه ينبغي أن تكون لك رسالة.
نعم.
سنأخذ هذا الاتصال ونعود إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
الأخت فاطمة.
فاطمة معك.
السلام عليكم.
انا بصراحة بهني يعني بهني الـ 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 الاخ اللي حضرتك مستضيفه في البرنامج يعني بدخوله في دين الاسلام، وبهني كل شخص ويعني سواء كان راجل او فتاة بدخوله في دين في هذا الدين العظيم يعني. وبدعو ان احنا هنا عندنا في مصر بدأنا نشوف جنسيات كتير بتيجي، فالمفروض ان احنا واجبنا كدعوة يعني ان احنا نمسك الناس دي ونبصرها بمعنى دين الاسلام باخلاقه بفضائله بمبادئه يعني بنبذل قصارى جهدنا ان الناس دي تدخل في هذا الدين. دي حاجة. الحاجة التانية اللي دخلوا في الاسلام حديثا المفروض ان احنا برضو بنقف جنبهم بنساعدهم، لان في منهم ناس مثلا بيبقى عندهم صعوبة في تعلم اللغة العربية، عندهم صعوبة في القرآن الكريم، عندهم صعوبة في ان هم مثلا يقروا العلوم الشرعية نظرا لاختلاف اللغة، فالمفروض ان احنا برضو بنقف بجوارهم بنساعدهم بدون اي مقابل ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى والاجر من عنده وحده يعني ونستحضر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
جزاك الله خيرا.
وبرضو يعني أنا سبحان الله دايما لما بشوف حد مش عربي دخل في الإسلام بفتكر يعني سيدنا سليمان الفارسي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلمان الفارسي لا. سلمان منا أهل البيت يعني احتضنوا واحتواه وعلموا مبادئ الإسلام وتعلم أكيد اللغة العربية لا. لأنه كان من أهل فارس. فيعني كون إن الناس دي ربنا سبحانه بيسوقها لبلاد الإسلام فكأنه بيقول لنا يعني حتى لو أنتم مش قادرين تروحوا أهم قدامكم يعني عاملوهم بالحسنة وساعدوهم وإن كانوا يعني فقراء وقفوا جنبهم. فالموضوع يا جماعة مش موضوع إن أنا بس عامله معاملة كويسة أنا لازم أقف جنبه لأن أنا لما بقف جنبه أنا بقف جنب الإسلام يعني أنا كده يعني أيوة بشجع على ديني.
جميل
يعني
المعنى التحديد
الكافرات
أنا كنت عايز أقول لك المعنى تحديدا أنت استشعرت المعنى ده يعني الرسالة دي إن الإسلام غالي قوي وإحنا محتاجين إن إحنا نحافظ عليه وإن إحنا نبقى بنعلي رايته مش العكس.
ده بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول. الحاجة التانية كمان ان حتى لو يعني اللي بيدخلوا مننا للكليات والمعاهد بتاعة اللغات مش لازم يستفيد من اللغة بتاعته في انه يشتغل في السياحة والفنادق. لا انت استفيد اللغة بتاعتك انك انت بتحول بعض الكتب اللي هي لم تترجم بتتكلم عن مبادئ الاسلام مثلا لو انت في لغة تركية في قسم اللغة التركية حولها للغة التركية ترجمها للغة التركية.
جميل.
ترجمها للغة الإنجليزية. جميل. يعني بما معناه وظف العلم بتاعك في خدمة دينك.
جميل.
مش عشان بقى اشتغل في مكتب الترجمة الفلاني اللي المرتب الفلاني اللي مش عارفة المميزات الفلانية دي دنيا زائلة وهو اللي بقلنا الدين بتاعنا وربنا سبحانه وتعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
جزاك الله خيرا.
الله رب العرش العظيم انه ما يتوفنيش ولا يتوفى اي حد من سامعين البرنامج او اللي حاضرين او اي يعني اي حد على وجه البسيطه الا وهو مسلم ونقابله ونقول يا رب يعني احنا قدمنا الاسلام كل ما فيه خير وسعاده للبشريه كلها. وانا اشكر حضرتك يعني حسن الاستماع واشكر الاخ الضيف واشكر كل القائمين على هذه القناه المباركه والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. هي قالت لنا حاجه ومعنى حلو يعني وجهت رساله الى كل الشباب وكل المجيدين للغات المختلفه. يعني ما شاء الله في بتبقى بعض المواهب عايزين نستغلها صح. يعني بعض الشباب بيتعلم بعض اللغات للأسف الشديد عشان يستغلها استغلالات سيئة. يعني يقعد يعمل شات مع أجانب مع كذا علشان خاطر بعض الأشياء المحرمة أو نحو هذا. احنا عايزين معنى تاني. يعني احنا محتاجين ان احنا نتعلم هذه اللغات وننشر ديننا في كل الآفاق ونبقى حاسين ان احنا بنعمل حاجة ولينا دور. انا عايز بقى في المعنى ده تحديدا لانك انت ليك دور في موضوع الترجمة ده. يعني برضو لما بدأت تحس ان انت لازم تخاطب اهل بلدك بلغتهم وتوصل لهم الاسلام. احكي لي كده الحاجات اللي انت مترجمها وورينا يعني بعض الاشياء من هذا الموضوع.
اول مقالة صدرت في جريدة اسلام اجاري جمال الاسلام.
اسمها جمال الاسلام.
جمال الاسلام.
نعم.
فيك أنا كتبت مفاتيح الرزق رزق المشختار بلغتنا وكتبت يعني في يوجد يعني مفاتيح الرزق الله أعطانا ما نقلنا
هذه صورة
صورة ومكتوب طالب
بالشريعة الإسلامية.
بالشريعة الإسلامية
فعملت مقالة عن مفاتيح الرزق
عن مفاتيح الرزق لأنني كنت في إجازة في البلد شفت الناس يلجون إلى من يأخذ مساعدة من الجن ويغش للناس والناس يعتقدون هو يفتح له رزق
وأن الجن هو الذي يصنع ذلك.
أيوة. وبعدين قلت أستغفر الله ده الشرك والشرك الكبير يعني
فقررت أن تصحح للناس هذا المفهوم الخاطئ، أنهم يعتقدون أن الرزق
رزق من الله
بالاستعانة بالجن ونحو هذا، أنهم يأتيهم الرزق الكثير. فقلت لا، لابد أن أصحح هذا المفهوم. فصنعت هذه المقالة وترجمت لهم مفاتيح الرزق،
مفاتيح
من
الرزق.
الكتاب والسنة.
نعم، ده كان أول مقالتي. وبعدين كتبت عن إسراء ومعراج، وقلت للناس إحنا الناس يحتاج يعني أيام دي عايزين أعرف أكثر عن الإسلام. كتبت عن إسراء ومعراج، وكتبت تحويل القبلة، وقلت في هذه المحلات ديننا ده حاجة كبيرة سبحان الله. مثلا يهود يفرح عشان عندكم في مكان مقدس، وعندنا الله منحنا يعني بقبلتين، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رحلة إسراء ومعراج، وكتبت عن عقيقة عشان أيامنا هذه عقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الغنم لحافظتي
حسن
وحسين. وأيام دي ما عندناش يعني هذا الحقيقة.
فحبيت أن تحيي
نسينا، وأقول يعني سنة، وكتبت بدليل. دائما في مقالتي أكتب يعني كما تشوف هنا دليل من القرآن ومن السنة، عشان كثير الناس في هذه الأيام يعرف دراسته
اللغة العربية.
قريبا عملت لوحة مفاتيح الرزق، عملت لوحة، بس هذه نسخة. إن شاء الله اتصلت لباشمهندس دلوقتي، هذه اللوحة في الطباعة، هيكون إن شاء الله بعد أسبوعين.
أنت تطبعها هنا وترسل بها إلى؟
أرسل إلى بلد لكي يلصق إلى أماكن
في المساجد،
في المساجد، في المستشفيات، في المدارس. ناس يعني يعرف ويلجي إلى الله، يعني مش يروح إلى الشرك.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكتبت بطلبهم، طلب مؤسسة نسائية، هن طلبنا أكتب عن أمهات
المؤمنين.
نعم. وبدأت بكتيبة خديجة.
هذا عن خديجة رضي الله عنها.
أم المؤمنين عن خديجة.
خديجة ما شاء الله.
وده برضو نسخة إن شاء الله، لوحة والكتيبة أول من شغلي إن شاء الله، حيطبع بعد أسبوعين إن شاء الله، وحارسل إلى بلد، وإن شاء الله حنوازي مجانا.
اسم اللغة، اسم هذه اللغة ما اسمها؟
لغة قرغيزية.
اسم باسم البلد يعني؟
باسم البلد لغة قرغيزية.
نعم.
حروف الروسية و
حروف روسية.
حروف الروسية ألمانة قرغيزية.
نعم نعم.
لغة
أريدك أن توجه الآن، يعني سأجعلك الآن تعتلي المنبر وتوجه الآن في الآفاق رسالة إلى كل مسلم يسمعك الآن. ماذا ستقول له عن الإسلام، وماذا تريد أن توجهه إليه من إرشاد؟ وجه له رسالة، ماذا تقول؟
كما قلت لك، أيام دي قمنا بترجمة الكتب. إحنا وصلنا إلى مرحلة الترجمة الحمد لله. في المستقبل نترجم أكثر من كتب، من الحديث، من الفقه إن شاء الله، عشان شيوعيين أخذوا من علمائنا الكتب وحرقوا الكتب، ولا يوجد في أيدي الناس أيام دي الكتب الإسلامية.
هذه رسالتك، هذا ما ستقوم به إن شاء الله.
إن شاء الله ده أملي في المستقبل إن شاء الله، كثرة الترجمة.
نعم.
إلى لغتي، وأريد أن أنتهي.
نعم.
الكلام بقول الله تعالى.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. والحمد لله إحنا مسلمين، وكفى بالله نيمة.
جزاك الله خيرا.
أتمنى لكل الشباب المسلمين لو القوة في الاتحاد أيام دي خاصة لازم نتحد.
تدعوهم إلى الأخوة.
أخوة. يا ريت يعني نحفظ القرآن عشان القرآن منح الله القرآن ومش لازم يحتفظ في السطور لازم يحتفظ يعني في الصدور.
الله أكبر جميل حسن الختام هذا. أن نجعل القرآن لا عصر جزاك الله خيرا أن نجعل القرآن لا في السطور وإنما في الصدور. عايزين النهاردة ناخد واجب عملي على هذه الحلقة يعني إن شاء الله يمكن بكرة أو بعد غد نبدأ رجب والعلماء يقولون نحن نبذر البذرة في رجب ونسقيها في شعبان ونرويها ونأخذ حصادها في رمضان. يا جماعة شهر العتق قرب الجوائز العظيمة قربت. أنا قلت إن الحلقة دي علشان تبقى يعني نوع من المنشط الإيماني عايزين نستفز كده الهمم إن احنا نتغير إن احنا نبقى شيء تاني فقلت إنه نتكلم عن المعنى الغالي ده احنا لازم نبقى مختلفين احنا لازم نتغير احنا لازم يبقى عندنا أهداف مختلفة عن الأهداف الدنيوية المحضة لازم أهدف لحياتي أعمل لي مشروع إيماني. إيه رأيكم إنه من النهاردة على مدى الشهرين الجايين نبتدي مشروع إيماني مشروع بين يدي رمضان نبتدي من خلاله نستعد استعداد فعلي لرمضان هذا العام وإن شاء الله ربنا يمن علينا بهذه المنن والمنح العظيمة في رمضان هذا العام. هنبتدي نعمل إيه بقى؟ عايزين رقم واحد نبتدي نهتم جدا على مدى الثلاث حلقات اهو اتكلمنا عن القرآن خاصة فعايزين نعلي الورد شوية. في ناس كتير خلصت اجازات وابتدت الاجازة الصيفية خلصت امتحانات وبدأوا في الاجازات فعايزين نبقى نبتدي بقى نشوف موضوع قراءة القرآن وحفظ القرآن عايزين على الاقل خلال الشهرين دول ولو في خلال شهر تحفظ لك جزء ويبقى دخلت ولو بجزء عام وتبارك على رمضان بشكل مختلف في الحفظ وفي التلاوة برضو بحد أدنى اللي هو الجزء القراءة وياريت نعلي شوية في الأوراد بتاعتنا في ورد قراءة القرآن. ثلاثة الذكر ونحافظ تحديدا على أذكار الصباح والمساء وعايزين نحفظ ذكر كل يوم نتقرب به للرحمن سبحانه وتعالى. أربعة عايزين نعمل فكرة جميلة قوي نجيب أظرف ونحط فيها صدقات يسيرة جدا ولو حتى ربع جنيه ونحط ونعمل 30 ظرف بالتلاتين يوم بتوع رجب وكل يوم وانت خارج او لو ست البيت تديها لابنها او زوجها او حد من محارمها يخرج يتصدق بهذه الصدقة. عايزين صدقة يومية ولو باليسير على اساس ان الصدقة تطفئ الخطيئة والصدقة تطفئ غضب الرب فيبقى صدقة يومية. عايزين كذلك نتعلم اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. إحنا إن شاء الله يكون برنامجنا في رمضان يوميا حيبقى بعنوان أحبك ربي علشان يعني نشرب القلوب محبة الرحمن إن شاء الله. فإحنا عايزين من دلوقتي نستعد بأن إحنا نتعلم اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى يكون بداية جديدة ومعرفة جديدة بالله تبارك وتعالى. شعارتنا النهاردة لأموتن والإسلام عزيز. إسلامنا لازم يبقى أغلى في قلوبنا من وضعه الحالي. هننصر ديننا وحنستشعر ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ومن كده هتبتدي تتغير ملامح حياتنا. يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. يا رب اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بداية من نفوسنا من قلوبنا. من الضمير.